الجديد، هذا المراد من التام. التام إذن هو ما يصح السكوت عليه. المراد من الخبر، الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. المراد من الخبر هو عين القضية التي ستأتي في باب التصديقات، هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. وهنا سؤال أو إشكال قد يطرح، حاصل هذا الإشكال، خلاصة هذا الإشكال هو خروج كل الأخبار التي يقطع بصدقها والتي لا تحتمل الكذب، وهكذا خروج كل الأخبار التي يقطع بكذبها ولا تحتمل الصدق. يعني من جهة أن هناك أخبار لا نحتمل في حقها الكذب بل هي صادقة قطعا، كما في الأخبار الصادرة منه تعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله أو من أحد أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الأخبار التي ترد عنهم عليهم السلام لا يحتمل في حقها الكذب. إذا كانت صادقة قطعا ولا يحتمل في حقها الكذب، حينئذ لا يصدق في حقها أنها تحتمل الصدق والكذب، فتكون حينئذ خارجة عن تعريف الخبر في حين أنها أخبار قطعا وجزما. لا إشكال في أنها أخبار إلا أنها لا يحتمل في حقها الكذب، فتكون خارجة عن تعريف الخبر. هذا النقط الأول. النقط الثاني، أيضا الأخبار التي لا يحتمل صدقها، كما في قولك مثلا السماء تحتنا، السماء تحتنا هذا خبر كاذب قطعا ولا يحتمل في حقه الصدق، فكما تخرج الأخبار الصادرة عنه تعالى التي نقطع بصدقها كذلك تخرج الأخبار التي نقطع بكذبها، في حين أنها لا إشكال ولا شبهة في أنها أخبار، فيكون تعريف الخبر ليس بجامع لخروج جملة من الأخبار، كثير من الأخبار نقطع بأنها أخبار إلا أنها خارجة عن هذا التعريف. أجاب المحشي عن هذا الإشكال بما حاصله هو أن المراد من احتمال الصدق والكذب ليس هو احتمال الصدق والكذب بحسب خصوصية الخبر أو المخبر، لا، المراد احتمال الصدق والكذب احتمال المركب التام للصدق والكذب احتماله لهما بحسب مفهومه بقطع النظر عن أي خصوصية كانت، بقطع النظر عن خصوصية المخبر وعن خصوصية الخبر عليكم السلام. الخبر بمفهومه بقطع النظر عن كل هذه الخصوصيات يحتمل الصدق والكذب، فقولنا مثلا السماء تحتنا هذا بقطع النظر عن الخارج وبقطع النظر عن الوقوع واللا وقوع هذا في نفسه يحتمل الصدق والكذب. نعم، نحن حينما قارنا هذه النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية ورأينا أن النسبة الكلامية لا تنطبق مع النسبة الخارجية قطعنا وجزمنا بكذب هذا الخبر، أما إذا قطعنا النظر عن النسبة الخارجية وعن الوقوع واللا وقوع ولاحظنا مجرد إسناد المحمول إلى الموضوع وإسناد الخبر إلى المبتدأ، هذا مجرد هذا الإسناد بقطع النظر عن أي خصوصية أخرى من شأنه أن يتصف بالصدق والكذب. فإذا المراد من أن الخبر يحتمل الصدق والكذب بلحاظ نفس المفهوم، نفس مفهوم الخبر من حيث هو بقطع النظر عن خصوصيات الخبر والمخبر. هذا أشار له المحشي بقوله قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب أي من شأنه أن يتصف بهما، يعني الخبر من شأنه أن يتصف بالصدق والكذب لا بلحاظ خصوصية الخبر والمخبر. هاي الأخبار الواردة منه تعالى من شأنها أن تتصف بالكذب لولا أنها صدرت منه تعالى، بحيث لو قطعنا النظر عن خصوصية المخبر عن خصوصية كونها صادرة منه تعالى لاحتملت في نفسها الصدق واحتملت في نفسها الكذب، من هنا دخلت في حد الخبر. هذا واضح. ثم قد يطرح سؤال آخر، وهو أن هذه الواو الواردة في احتمال الصدق والكذب تستدعي خروج كل الأخبار. الإشكال الأول كان حاصل خروج الأخبار التي يقطع بصدقها فلا تحتمل الكذب، وخروج الأخبار التي يقطع بكذبها فلا تحتمل الصدق. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول لابد من خروج كل الأخبار. كل الأخبار أصلا مو داخل في هذا التعريف. لماذا؟ لأن الخبر لا يخلو حاله، إما أن يطابق الخارج وإما أن لا يطابق الخارج، فإن طابق الخارج اتصف بالصدق لا محالة، وإن لم يطابق الخارج اتصف بالكذب بلا شبهة. فإذا إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، وإذا كان صادقا بعد لا يحتمل الكذب، وإذا كان كاذبا لا يحتمل الصدق. فكل خبر في نفسه إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، ولا يمكن أن يحتمل الأمرين معا. حينئذ لا بد من خروج كل أفراد الأخبار عن حد الخبر، وهذا واضح الفساد وواضح البطلان، بل هو أشد من الإشكال الأول. الإشكال الأول كان يخرج بعض الأخبار، هذا الإشكال يخرج كل الأخبار. أيضا أشار إلى جواب المحشي بقوله بأن يقال له صادق أو كاذب، يعني أن المراد من احتمال الصدق والكذب هو أن الخبر من شأنه أن يتصف بالصدق أو الكذب بأحدهما لا على التعيين. هذا بأحدهما لا على التعيين أشار إليه المحشي بإبدال الواو ب أو، قال بأن يقال له صادق أو كاذب. هذا أي خبر أنت تأخذه، يقال له أنه صادق، يقال له أنه كاذب، لابد أن يقال له أحد الأمرين. إذا قيل له صادق أو قيل له كاذب صدق عليه أنه خبر، بعد من دون أن يحتمل الطرف الثاني. المحشي أجاب عن هذا الإشكال بأن أبدل الواو بأو، بذلك يشير إلى أن كل خبر يحتمل أحد الأمرين لا على التعيين، يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. إذن مرادنا من يحتمل الصدق والكذب يعني يحتمل أحد الأمرين، أحد الأمرين لا على التعيين، وليس المراد أنه يجتمع فيه الضدان، يجتمع فيه الصدق ويجتمع فيه الكذب، بل المراد أنه يحتمل فيه بحسب شأنه أحد الأمرين لا على التعيين. هذان الإشكالان أشار إليهما المحشي أو إلى جوابهما بعبارته المختصرة. قال المحشي أو عبارة الماتن أولا، قال إما تام خبرا أو إنشاء. الماتن أولا قسم المركب إلى تام، ثم قسم التام إلى الخبر والإنشاء. المحشي قال قوله هو إما تام أي يصح السكوت عليه كزيد، كزيد قائم. هذا الذي يصح السكوت عليه من خلال الإطلاق نفهم أن المراد من أنه يصح السكوت عليه سواء أفاد فائدة جديدة، كما في قولك مثلا زيد قائم للجاهل به، الذي يجهل بقيام زيد، حينما تقول له زيد قائم يكون قد حصلت له فائدة جديدة لم تكن حاصلة من قبل. فسواء حصلت فائدة جديدة كما في قولك زيد قائم للجاهل به، أو لم تحصل له فائدة جديدة كما في قولك السماء فوقنا، السماء فوقنا، السامع حينما يسمع هذا الخبر لا تحصل له فائدة جديدة. مع هذا، مع عدم حصول الفائدة الجديدة، يصدق في حقه أنه خبر، يصدق بالنسبة إلى هذا السامع يصح السكوت عليه كزيد قائم، قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب. هذا تعريف الخبر الذي المركب السام الذي يحتمل الصدق والكذب، ثم أشار إلى جواب هذين الإشكالين. قال أي من شأنه أن يتصف بهما، هذا من شأنه دفع إشكال خصوصية الخبر والمخبر، فراح تخرج بعض أو راح تخرج كل الأخبار الصادقة وكل الأخبار الكاذبة، يعني المقطوعة الصدق والمقطوعة الكذب. ثم قال بأن يقال لو هو صادق أو كاذب، هذا أخرج الإشكال الثاني اللي هو أشد بالإشكال من الإشكال الأول، بأن يراد أنه من شأنه أن يطلق عليه أحد الأمرين لا على التعيين. قوله أو إنشاء، هذا القسم الثاني. إذا ما تنقسم المركب إلى تام ورح يجي إلى ناقص. هذا التام قسم إلى الخبر وقسم إلى الإنشاء. إذا الخبر هو القسم الأول، الإنشاء هو القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام المركب هو الإنشاء، والمراد منه هو المركب التام الذي لا يحتمل بحسب شأنه الصدق والكذب. بحسب شأنه لا يحتمل فيه الصدق، لا يحتمل فيه الصدق والكذب. فإن الصدق الخبري كما تقدم، شنو المراد من الصدق؟ الصدق كما تقدم هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. ذكرنا سابقا أن النسب على ثلاثة أقسام: نسبة كلامية الواردة في الكلام، ونسبة خارجية نسبة القيام إلى زيد بقطع النظر عن الكلام وبقطع النظر عن وجود العاقل ووجود المتطور لهذه النسبة الخارجية. نسبة القيام إلى زيد هاي نسبة خارجية، ونسبة القيام إلى زيد الواردة في الألفاظ هاي النسبة الكلامية. أكو نسبة ثالثة، النسبة الذهنية، نسبة القيام إلى زيد في الذهن. الآن خلينا نقطع النظر عن النسبة الذهنية. شنو المراد من الصدق؟ الصدق في الخبر، المراد من الصدق في الخبر مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. إذا طابقت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية حينئذ يقال أن الخبر صادق. تعال للإنشاء. الإنشاء حتى يتصف بالصدق والكذب، لو قدر أنه يتصف بالصدق والكذب، لابد أن تطابق النسبة الكلامية الواردة في الألفاظ للنسبة الخارجية المتحققة في الخارج حتى يتصف بالصدق. حتى يتصف بالكذب الإنشاء، لابد أن لا تطابق النسبة اللفظية الواردة بالألفاظ للنسبة الخارجية. لما نجي للإنشاء، الإنشاء أصلا لا واقع له وراء الألفاظ. الإنشاء قبل التلفظ به بحسب الخارج لا واقع له. أصلا الإنشاء يراد إيجاد الواقع بحسب الألفاظ. من الإنشاء مثلا، من الإنشاءات الواضحة مثلا العقود والإيقاعات، العقود الشرعية مثلا. حينما أقول بعت، قبل التلفظ بصيغة بعت، أكو بيع بحسب الخارج؟ ماكو بيع بحسب الخارج. أصلا أنا أريد أوجد البيع والنقل والانتقال، نقل الثمن والمثمن من المالك من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع بالألفاظ، بواسطة الألفاظ. المنشئ يريد إيجاد الواقع بحسب الخارج، فقبل التلفظ بالألفاظ لا واقع خارجي أصلا موجود حتى يمكن للألفاظ أن تطابق فيتصف بالصدق ولا تطابق فيتصف بالكذب. إذن الاتصاف الإنشاء بالصدق والكذب غير موجود وغير متحقق. ليس ذلك إلا لعدم وجود نسبة خارجية بقطع النظر عن الألفاظ. إذن الإنشاء هو المركب التام الذي لا يتصف بالصدق والكذب. وأقسام الإنشاء متعددة: الاستفهام والترجي والالتماس وغيرها من الأقسام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث القسم الثالث هو المركب الناقص التقييدي. المركب على قسمين، اولا المركب ينقسم الى قسمين رئيسيين، مركب تام ومركب ناقص. المركب التام ينقسم الى خبر وانشاء، وتم الكلام في القسمين. المركب الناقص ينقسم الى تقييدي وغير تقييدي. المركب الناقص التقييدي اللي هو القسم الثالث، المركب التام واضح ما يصح السكوت عليه. المركب المركب الناقص ما لا يصح السكوت عليه. المركب الناقص التقييدي، التقييدي يعني شنو؟ يعني ما أخذ الثاني فيه قيدا للأول، بأن يكون الأول فيه نحو عموم وشمول وإطلاق، يأتي اللفظ الثاني يقيد ويضيق من سعة ومن شمول القسم الأول، كما في غلام زيد. هذا غلام زيد اللفظ الأول، أولا هذا مركب. ليش مركب؟ لأنه اللفظ مركب، المعنى مركب، الجزء يدل على الجزء، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، وهذه الدلالة مرادة، إلا أنه لا يصح السكوت عليه، فصار مركب ناقص. ليش تقييدي؟ يقول لأن الغلام بحسب طبعه فيه شمول وفيه إطلاق، يمكن أن يصدق على غلام زيد، على غلام عمرو، على غلام خالد، على كل غلام يوجد في الخارج. فإذا هذا الغلام فيه سعة وفيه شمول وفيه إطلاق، يأتي اللفظ الثاني الإضافي فيقيد اللفظ الأول، يقال فيقول هذا اللفظ في لسان الحال أن الغلام لا يراد منه مطلق الغلام وكل غلام، بل يراد منه خصوص غلام زيد. فإذا اللفظ الثاني قيد اللفظ الأول وضيق دائرته وضيق سعته. هذا المركب الناقص التقييدي، إنما سمي تقييدي لأن اللفظ الثاني يقيد اللفظ الأول. المركب الناقص التقييدي له أفراد ثلاثة. الفرد الأول هذا اللي ذكرناه، المركب الناقص التقييدي الإضافي، يعني أن الأول مضاف والثاني مضاف إليه. هاي الإضافة هي التي ضيقت وخصصت من عموم وشمول القسم اللفظ الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني المركب الناقص التقييدي الوصفي، كما في قولك رجل كريم، رجل فاضل. هذا رجل بحسب طبعه عام وشامل لكل رجل، فيه سعة وفيه إطلاق بحيث يشمل كل رجل. إجا هذا الوصف العالم أو الفاضل فضيق من الدائرة وضيق من العموم والشمول والسعة، فيكون أيضا للأول. هذا القسم الثاني المركب الناقص التقييدي الإضافي. المركب التقييدي الناقص التقييدي الثالث هو المركب المعمولي، كما في قولك مثلا رجل في الدار أو قائم في الدار. قائم في الدار، هذا قائم في الدار، قائم بحسب طبعه فيه شمول وفيه سعة، يشمل كل قائم، لكن عمل في الجار والمجرور اللي هو في الدار، هذا في الدار هو الذي ضيق من سعة ومن شمول القائم. بعد القائم في المسجد لا يشمل، القائم في السوق مثلا، القائم في الشارع لا يشمل، ضيق من دائرة القائم هذا الجار والمجرور بواسطة عمل القائم في الجار والمجرور. هذه الأقسام الثلاثة للمركب الناقص التقييدي. من هنا شوف المحشي مثل بأمثلة ثلاثة إشارة لهذه الأقسام الثلاثة. قوله أو إنشاء إن لم يحتملهما، يعني لم يحتمل الصدق والكذب. قوله وإما ناقص إن لم يصح السكوت عليه. قوله تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول، نحو غلام زيد. هذا القسم الهندي الإضافي، ورجل فاضل هذا النحو الثاني الوصفي، وقائم في الدار هذا النحو الثالث اللي هو المعمولي. المحشي أشار بهذه الأمثلة الثلاثة إلى أن هذا القسم الثالث المركب الناقص التقييدي على ثلاثة أقسام. القسم الرابع والأخير من أقسام المركب، قلنا المركب إما تام التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وإما ناقص، والناقص ينقسم إلى تقييدي وغير تقييدي. إذن القسم الرابع هو المركب الناقص غير التقييدي. المركب الناقص غير التقييدي هو المركب الناقص الذي لا يكون الثاني قيدا للأول، لا يكون اللفظ الثاني فيه قيدا للفظ الأول، وإنما لا يكون قيدا لأحد أمرين، إما لأن الأول اللفظ الأول لا سعة ولا شمول فيه أصلا، فحينئذ اللفظ الثاني لا يكون قيدا للأول، لأن الأول لا إطلاق فيه لا عموم فيه لا شمول فيه حتى يقيد بالثاني، وإما لأن الثاني وإما لأن الأول وإن كان فيه عموم وفيه إطلاق وفيه سعة وشمول، إلا أن الثاني لم يقصد به تقييد الأول. الأول وإن كان فيه عموم إلا أن الثاني لم يؤخذ قيدا للأول. مثال الأول من الأول؟ الأول اللي ما يكون فيه عموم، مثال الشق الأول اللي يكون اللفظ الأول لا عموم فيه، كما في قولك مثلا في الدار، هذا في الدار مركب وناقص إلا أنه ليس بتقييد، يعني أن الدار لم تؤخذ قيدا علما للفظة فيه. ليش لم تؤخذ قيدا؟ لأن لفظة فيه أصلا لا إطلاق فيها لا عموم فيها لا شمول فيها، لأنه سيأتي أن الحروف موضوعة للموضوع فيها خاص، الموضوع له في الحروف خاص، يعني أن الحروف موضوعة للجزئيات، إذا موضوعة للجزئيات الجزئي لا إطلاق فيه، الجزئي لا شمول فيه لا إطلاق ولا عموم فيه حتى يقبل التقييد. الذي يقبل التقييد هو الكلي، الذي فيه سعة وشمول هو الكلي، الجزئي لا سعة ولا شمول فيه حتى يكون قابل للإطلاق. فقولنا في الدار هذا مركب ناقص وليس بتقييدي، لأن الأول لا إطلاق فيه حتى يقبل التقييد بالثاني. هذا الشق الأول. الشق الثاني كما في قولك مثلا 15، هذا 15 اللفظ الأول فيه وإن كان هو فيه سعة وفيه شمول وفيه إطلاق، الخمسة لا يفرق، لا فرق بينها بين الخمسة وبين الرجل في أن كل منهما فيه سعة وفيه إطلاق، لا فرق بين الخمسة وبين الغلام في القسم الأول في أن كل منهما فيه إطلاق، لكن 15 اللفظ الثاني اللفظ الأول وإن كان فيه قابلية للتقييد لأن فيه سعة وشمول، إلا أن اللفظ الثاني اللي هو 10 لم يؤخذ قيدا للأول، العشرة ليست قيدا للخمسة حتى تكون من قبيل المركب الناقص التقييدي، لا هي من قبيل الإضافة ولا هي من قبيل الوصف ولا هي من قبيل المعمول. الخمسة علاقة العشرة مع الخمسة علاقة الانضمام، العشرة انضمت إلى الخمسة، من هنا يكون المجموع هذه المرتبة العددية، يعني أن العشرة ليست قيدا للخمسة، بل أن الخمسة على معناها الشامل العام المطلق من دون أي تقييد، لكن انضمت إليها العشرة. من هنا قال النحاة أن 15 على نية تضمن حرف العطف الواو، 15 بمعنى 5 و10، قالوا أنها تضمن حرف من هنا بنيت، فهذا دليل على أن المراد من خمسة عشر هي خمسة انضمت إليها العشرة، بدليل أن الخمسة عشر حاصلة من جمع الخمسة زائدا العشرة. فالخمسة وإن كان فيها سعة وفيها إطلاق وفيها شمول، إلا أن العشرة لم تؤخذ قيدا لها. هذا القسم الثاني من أحكام القسم الرابع. القسم الرابع قسمناه إلى قسمين، قلنا إما أن لا يكون اللفظ الأول فيه سعة، وإما أن يكون فيه سعة إلا أن الثاني لم يؤخذ قيدا للأول. قوله أو غيره، هذا القسم الرابع. لاحظوا عبارة الماتن. الماتن قال فمركب إما تام، التام قسمه خبرا أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره. فحاصل الأقسام أربعة: التام الخبري والتام الإنشائي والناقص التقييدي والناقص غير التقييدي. قال وإما غيره أو غيره إن لم يكن الثاني قيدا للأول، نحو في الدار. هذا الشق الأول باعتبار أن الأول لا عموم فيه ولا إطلاق فيه حتى يقبل التقييد بالثاني، لأن فيه موضوع للخاص. نحو في الدار، والنحو الثاني خمسة عشر. المحشي أيضا مثل بمثال للإشارة إلى هذين القسمين. والحمد لله رب العالمين.